أصحابك متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم. والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. هذه هي الحلقة السادسة ونحن نتحدث عن المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية عند الشيعة الإمامية تجاه ربنا سبحانه وتعالى. وفي كل حلقة أذكر برؤوس هذه المسائل حتى تثبت وترسخ في أذهان إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. قلت أولا، القوم اتخذوا أئمتهم أربابا وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وذكرت ما جاء عندهم في أصول الكافي وبحار الأنوار ما يثبت ذلك. ثانيا، قلت بأن القوم قالوا بأن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله. ثالثا، قالوا بأن الإمام يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فجعلوا لأئمتهم حق التحليل والتحريم وحق التشريع. وصدق الله إذ يقول: أم لهم شركاء جعلوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا، قالوا بإسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة، فما كان في السماء من رعد أو برق أو ما شابه أو سحاب، قالوا فصاحبكم يركبه. قلت: ومن صاحبنا؟ هكذا تقول الرواية. قالوا: أمير المؤمنين علي، معاذ الله. وإذا سمعوا صوت برق أو رعد في السماء كانوا ينادون يا علي، ولا ينادون برب علي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خامسا، قالوا بحلول جزء من الإله في الأئمة، جاء في أصول الكافي: ولكن الله خلطنا بنفسه. وجاء من كلام أبي عبد الله الصادق عندهم، قال: ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا. سادسا، قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر. سابعا، استخارتهم بما يشبه أزلام الجاهلية. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كانت العرب في جاهليتها إذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو نحو ذلك أجال القداح، وهي الأزلام، وكانت عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، والآخر لا تفعل، والثالث ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: على أحدها مكتوب أمرني ربي، والثاني نهاني ربي، والثالث ليس عليه شيء. ومنهم من قال: على أحدها مكتوب مرني، والثاني انهني، والثالث ليس عليه شيء. فإذا أجال القداح، أي خلطها وحركها وشوشها ثم سحب منها اقترع منها، فإذا طلع له سهم الأمر فعله، وإذا طلع له سهم الترك أو النهي تركه، وإذا طلع الفارغ الذي ليس عليه شيء أعاد. وقيل الأزلام كانت عبارة عن حجارة يكتبون عليها يسمونها القداح. وقيل كانت الناس في الجاهلية يذهبون إلى الكهنة، فإذا أراد أحدهم سفرا أو تزويجا أو أي شيء يطلبه أعطى الكاهن شيئا من المال فضرب له بها، فإذا خرج له شيء يعجبه أمره ففعل، وإذا خرج له شيء يكرهه نهاه فانتهى. وقد ابتلي فئة من الناس بالأزلام كما ابتلوا بالأنصاب، فالأنصاب للشرك في العبادة، والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله تعالى به. والأزلام والأنصاب كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، وشرع الله ودين الله مناقض لهذه وتلك. وقد أدخلت طائفة الإمامية الإثنى عشرية الأزلام في دينها، وأضافت عليها بعض الإضافات سموها بالرقاع. هذه الرقاع كما جاءت في كتاب وسائل الشيعة وبحار الأنوار، وعقد الحر العاملي لذلك بابا كبيرا بعنوان في كتاب وسائل الشيعة، باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها، وذكر تحته عددا من الروايات. أما المجلسي فقد ذكر أيضا تحت هذا المعنى ثلاثة أبواب، وهي باب الاستخارة بالرقاع، وباب الاستخارة بالبنادق، وباب الاستخارة بالسبحة والحصى. وهذه الاستخارات كما تذكر كتب الشيعة لها كيفية قد تختلف في بدايتها عن عمل الجاهلية، لكنها تأتي من حيث أنها فيها صلاة ودعاء، سنعقب عليها الآن. هذه صلاة بدعية أصلا، وهذا دعاء معين لم يأتي عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، لكن هذه الصلاة البدعية وهذا الدعاء المعين يستخدم حين عمل هذه الاستخارة. وفي النهاية تنتهي هذه الاستخارة بما يشبه أزلام الجاهلية، حيث استكشاف ما هو خير لك عن طريق السبحة، تحريك السبحة، أو كتاب افعل ولا تفعل في رقاع معينة، واختبار ذلك عدة مرات. ومن أمثلة ما جاء كما قلت في كتاب وسائل الشيعة، من أمثلة ذلك في رواياتهم في استخارة الرقاع التي ذكرها الحر العاملي في الجزء الثامن من هذا الكتاب في الصفحة رقم 68، قال عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع، ست ورقات، فخذ ست رقاع، فاكتب في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم، لفلان ابن فلانة افعل. هكذا بالنسبة يذكرون اسمه بنسبته إلى أمه، والله يقول ادعوهم لآبائهم. إذن ثلاثة مكتوب فيها: خيرة من الله لفلان ابن فلانة افعل، وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم، لفلان ابن فلانة لا تفعل. ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صلى ركعتين، فإذا انتهيت من الصلاة فاسجد 100 مرة، فاسجد سجدة، عفوا، فاسجد سجدة وقل فيها 100 مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية. ثم استوي جالسا وقل: اللهم خير لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية. ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة، فإن خرج 3 متواليات فافعل، وإن خرج 3 متواليات لا تفعل، فلا تفعل الأمر الذي كنت تريده، وإن خرجت واحدة افعل، والثانية لا تفعل، فأخرج 5 رقاع من الست، والسادسة لا تحتاج إليها. هكذا سنفصل هذا الكلام على هذه الاستخارة الغريبة العجيبة التي جاءت في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي، ولكن بعد هذا الفيديو نستمع إليه ثم نعود.
طريقة ثالثة للاستخارة وهي طريقة الرقاع، أيضا يصلي ركعتين، قبل ما يصلي يجيب له 3 قطع من القرطاس، 3 قراطيس، يكتب على واحد منها افعل وعلى الثاني لا تفعل، ويخلي الثالث القطعة الثالثة يخليها فارغة بيضاء، يخلطها ويحطها تحت السجادة، يصلي ركعتين، عقب ما يخلص يدعو الله عز وجل أن يختار له ما فيه المصلحة، يسحب، طلعت افعل يسوي، لا تفعل ما يسوي، زين طلع القرطاس الأبيض يأجله، يخليها بعد كم يوم ويرد يسويها مثلا. قد يكون اكو طرق اخرى 6 مثلا، بس هذه طريقة ايضا فيها رواية، هذه اللي اقولها كلها فيها روايات.
الامام الصادق عليه السلام يقول: اذا أردت أمرا، إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع. الرقاع يعني أوراق، نجيب لك ست أوراق بحجم واحد، ست أوراق، ثلاثة من هذه الأوراق تكتب بيها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل، تكتب بيها افعل. هذه ثلاثة أوراق تكتبهن بهالطريقة. بعد ذلك تأخذ ثلاثة الأوراق الأخرى أيضا تكتب نفس الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة، لكن شنو تكتب بها؟ لا تفعل. فإذا ثلاثة أوراق تكتب بها افعل، ثلاثة أوراق تكتب بها لا تفعل. هذه الأوراق الستة طبقها وتخليهن وين؟ تحت مصلاك، تحت المصلى، تفرش المصلاية مالتك وتخليهن تحت المصلى، ثم تصلي ركعتين، إذا فرغت من الصلاة تشهدت وسلمت تسجد. تسجد بالسجود تقول 100 مرة، 100 مرة أستخير الله برحمته خيرة في عافية، وإنت ساجد 100 مرة تقول أستخير الله برحمته خيرة في عافية. إذا كملت 100 ممكن تخلي سبحة بيدك وتحسب ماكو إشكال وإنت ساجد. إذا كملت 100 تجلس، من تجلس تقول اللهم خير لي، مرة واحدة تقولها اللهم خير لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية. لما كملت شو تسوي؟ تروح إلى هذه الرقاع الستة اللي خليتهن جوا المصلاية مالتك، تطلعهن وتضربهن، الإمام يقول يعني بتعبيرنا تشوشهن تخبطهن، ثم تستخرج واحدة واحدة، تطلع أول واحدة فإذا الثانية الثالثة، فإذا طلعن ثلاثة متواليات افعل، فهذا أمر جيد وتوكل على الله. إذا طلعن ثلاثة متواليات لا تفعل، هذا أمر غير جيد وأتركه نهي. أما إذا لا ما طلعن ثلاثة متواليات، وحدة تطلع جيد وحدة تطلع غير جيد، فتسحب خمس، تسحب خمس رقاع، الخمسة من ذني اللي تسحبهن لابد أنه ثلاثة بيهن أكثر من الاثنين الباقيات، يعني إما ثلاثة افعل واثنين لا تفعل، أو ثلاثة لا تفعل واثنين افعل، فشوف شنو الأكثر تعمل به. هذه الصلاة كيفيتها هكذا، صلاة مجربة عن الإمام الصادق سلام الله عليه.
كما سمعتم قراطيس أو رقاع ستة أوراق مثلا مكتوب في ثلاث منها افعل وثلاث أخرى لا تفعل، وأنت تتوضأ وتصلي ركعتين تضعهما تحت مصلاك، فإذا انتهيت من صلاتك سحبت، تسحب ورقة اليانصيب الحظ زي ما تطلع، فإذا سحبت ثلاث أوراق في كل واحدة افعل افعل، يبقى تفعل هذا الأمر حينئذ فيه خير لك. بعدما تسحب من هذه الأوراق ولا أدري ما فائدة أن تجعلها تحت مصلاك أصلا، فإن سحبتها لا تفعل إياك أن تفعل، أن هذا شؤم لك، حتى وإن تم لك ففيه شؤم، إياك أن تفعل. هذه مستخارة، هذه لعبة وضرب بالودع وادعاء الغيب، لا يمكن أن تكون هذه استخارة أبدا وعليها دليل من كتاب أو سنة. أما الاستخارة بالبنادق التي ذكرها المجلسي، التي ذكرها المجلسي في كتاب بحار الأنوار، طبعا المجلسي في هذا الكتاب ذكر أيضا الاستخارة بالرقاع، وكلام طويل وروايات طويلة جدا جدا، لكن نكتفي بما ذكر في وسائل الشيعة. قال المجلسي في الجزء 88 في باب الاستخارة بالبنادق في الصفحة 234 تحديدا، قال يكن معك ثلاث رقاع وتتخذها في قدر واحدة وهيئة واحدة، أو في قدر واحد وهيئة واحدة، ثم تكتب في ظهر إحدى الرقعتين افعل، والثانية لا تفعل، والثالثة تكتب فيها على ظهرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتطوي هذه الثلاث رقاع طيا شديدا بنفس الحجم والهيئة، ثم تجعل هذه الرقاع كلها في ثلاث بنادق من طين أو شمع، كلها بوزن واحد وهيئة واحدة، وتدفعها إلى من تثق به فيجعلها في كمه، ثم يسحب منها، فإذا خرج التي مكتوب على ظهرها افعل فافعل وامض لما أردت فهو خير لك، وإن كان الذي على ظهرها لا تفعل فإياك أن تفعله أو تخالف، فإنك إن خالفت لقيت عنة ومشقة وإن تم لك. وإن خرجت التي لم يكتب على ظهرها شيء فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة لك فيها الخيرة، ثم قم فصل ركعتين، ثم صل الصلاة المفروضة أو صليهما بعد الفرض ما لم تكن فجرا أو عصرا، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء إلى أن تبسط الشمس ثم صليهما، وأما العصر فصليهما قبلها أي قبل العصر، ثم ادعو الله عز وجل بالخيرة، ثم قل كما أمرتك، يعني تقول هذا الكلام: اللهم اختر لي واختر لي وخير لي واختر لي، وهذا الكلام خيرة منك في يسر وعافية، الدعاء السابق يعني. هذه صورة تسمى الاستخارة بالبنادق، أنا أعرض عليكم هذا الكلام من هذه الكتب حتى تعلموا ما مدى هذه العبادات الشركية التي يتعبد بها هؤلاء القوم. وهذه أيضا استخارة جاءت في أخبارهم تسمى استخارة أمير المؤمنين، ينسبونها كذبا وظلما وسورا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ماذا كان يفعل؟ قال أمير المؤمنين: تضمر حاجتك وتكتب ما شئت، تضمر حاجتك أي شيء تريده لا تتكلم عنه، ثم تكتب هذه الاستخارة وتجعلها في رقعتين وتجعلهما في مثل البندق، يكن معك ميزان، إذا كسين من البندق كما يقولون، نفس الميزان ونفس الهيئة ونفس الدرجة، وتكتب في رقعة افعل والثانية لا تفعل، ثم تضعهما في إناء من الماء، ويكون على ظهر الأولى افعل والثانية لا تفعل. قال: فأيهما طلع على وجه الماء، طفى على وجه الماء، فافعل الذي به ولا تخالفه. هذه استخارة. لا شك أن علي بن أبي طالب الذي ينسبون إليه هذا الكلام بريء من لوثات الجاهلية وأوهامها، وهذا طبعا كله مما دسته عليه الشيعة الإمامية، فلم ينقله عنه أحد إلا الشيعة الإمامية. أيضا هناك باب الاستخارة بالسبحة والحصى، وهذه من الأعجيب، ذكر المجلسي عن إمام الزمان هذا المختفي المسردب الذي لم يولد أصلا والذي لا يوجد أصالة في دنيا الناس، يروي المجلسي الهالك صاحب كتاب بحار الأنوار عنه، فيقول يقول عن صاحب الزمان: عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب 10 مرات قبل استخارة السبحة والحصى، ثم تقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات، ثم تقول الدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك، إلى نهاية الدعاء، ثم يقبض على قطعة من السبحة ويضمر حاجته. ما معنى تقبض على السبحة؟ تمسك السبحة كذا من طرفيها ثم تقبض عليها، ثم تأخذ سبحتين، وسأتي هذا الكلام في فيديو شهيد العتابي بعد قليل، سبحتين، فإن بقيت واحدة فهي خير لك، وأنت تضمر حاجتك، تنوي أن تسافر، تنوي أن تفعل كذا أو كذا، فتستخير بالسبحة، فإن بقي لك اثنان فهو شر، وإن بقيت لك واحدة فهو خير. وهناك روايات عندهم تناقض هذا، تقول العكس: إن بقيت واحدة فهو خير، وإن بقيت اثنان فهو شر. قال: إن كان عدد تلك القطع زوجا أي اثنان فهو افعل خير لك، وإن كانت فردا لا تفعل، أو العكس. أيضا هناك طريقة الاستخارة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد، ذكر هذا الهالك أيضا، قال عن الصادق عليه السلام قال: يقرأ الحمد مرة والإخلاص 3، ويصلي على محمد وآل محمد 15 مرة، ثم يقول الدعاء: اللهم إني أسألك، هذا دعاء مختلف، اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة، وأن تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا، اللهم إن كان الأصلح في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه فأمرني، وإلا فانهني، إنك على كل شيء قدير. من الذي يأمر؟ السبحة والحصى وذلك كما قلت لكم يسحب من السبحة اثنين اثنين من كل يد هكذا يقبض ويسحب، فإذا بقت واحدة افعل وإذا بقت سنتان لا تفعل. عندهم كذلك في الصفحة 300 في الصفحة 252 باب الاستخارة بالاستشارة، هذا نوع جديد. ما هو؟ قال إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا حتى يبدأ فيشاور الله عز وجل. لابد أن تشاور الله أولا. طيب، قيل له أي الصادق لما سئل ما مشاورة الله عز وجل، قال يستخير الله أولا ثم يشاور فيه، فإذا بدأ بالله أجرى له الخير كما يرى. طيب، في الصفحة التي تليها مباشرة قالوا روايات كثيرة كلها أيضا عن الصادق، وأنا ذكرت في الحلقة الماضية أن تعدد الفقه عن الصادق يعتبر تناقض هذا أو علامة بطلان هذا المذهب، إذ لا يمكن أن يتعدد الفقه الوارد عن المعصوم، حينئذ تنتفي عصمته وتسقط حجته. هذا على مباني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، على مبانيهم هم. قال جاء في المكارم عن الصادق قال استشر العاقل مباشرة هنا، ولم يذكر أن يبدأ باستخارة أو استشارة الله عز وجل في أمره. قال استشر العاقل من الرجال فإنه لا يأمر إلا بخير، وإياك والخلاف فإن الخلاف العاقل مفسدة في الدين والدنيا، مفسدة في الدين والدنيا. وقال أيضا قال رسول الله، هذه رواية ينسب إلى النبي وما أقل ما ينسب إلى النبي في كتاب المجلسي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصادق قال مشاورة العاقل الناصح يمن ورشد وتوفيق من الله عز وجل. فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب. هذا تناقض، لم يذكر فيه أن يبدأ بمشاورة الله عز وجل أولا. وهذه الأنواع كلها أيها الإخوة من الاستخارات ذات أصل جاهلي حاولوا إلباسه ثوب الإسلام كذبا وظلما وزورا وبهتانا. هذا فيديو نستمع إليه ثم نعود.
هناك طريقة رابعة وهي طريقة الحصى. الإنسان يأخذ له أيضا فيها رواية مجموعة من الحصى، حصو مجموعة حصى، يدعو الله عز وجل أن يختار له ما فيه المصلحة، ثم يأخذ قبضة من الحصى ويرمي اثنين اثنين، إذا بقيت في يده اثنتان يعتبرها مثلا مو زينة، إذا بقيت واحدة يعتبرها زينة. بعض الروايات بالعكس، إذا بقيت اثنتان زينة بقيت واحدة مو زينة، يأخذ له قبضة من السبحة وهم يرمي اثنين اثنين مثلا، إذا بقيت اثنتان مثلا نعتبرها مو زينة، واحدة نعتبرها زينة، اثنين هم يصيرون أو العكس. هذه هم طريقة الحصى، هذه باختصار قاعد أقولها لأن هذا الحكي أكو كتب مؤلفة فيه، يعني كتاب كامل في طريقة الاستخارة.
أستخير الله إذا وقع لي أمران أنا في حيرة بينهما، أفعل أو لا أفعل، أسوي أو لا أسوي، أمضي أو لا أمضي، زينة لو شينة، خوش أني؟ فخلي الاستخارة عند الحيرة، كلش عند الحيرة، خوش يا بعد روحي؟ وأني أشهد الله يمكن أتذكر بعمري هذا كله، مستخير الله لو مرة لو مرتين، وأتذكرها مرة بالزواج بسيد حسين بحر العلوم، ومرة بيني وبين الله، مرتين، مو دائما خيرة خيرة خيرة، لا، كن صاحب عزيمة ومؤمن، هسه ما علينا، تريد تستخير الله، عندنا عدة طرق. الطريقة الأولى هي طريقة المسبحة يسموها، طريقة المسبحة، تصلي على محمد وآل محمد، وتقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ها يعني وتقول نويت أن أستخير الله برحمتي خيرة في عافية، يا من يعلم اهدي من لا يعلم، يا أحكم الحاكمين، يا دليل المتحيرين يا الله، وتاخذ عدد غير معين من الخرز، عدد غير معين، وتجي تاخذ اثنين اثنين، اثنين اثنين، اثنين اثنين، ها يعني تاخذ اثنين اثنين، فإذا صارت زوج يعني ظل مو زينة، وإذا فرد زينة إن شاء الله. هاي وحدة. الطريقة الثانية طريقة الرقاع. تصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، ها يعني تصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، وتكتب جوا مصليتك وحدة أفعل ووحدة لا أفعل، يعني وحدة أسوي أمضي ووحدة لا أمضي، أفعل أو لا أفعل، وتجر وحدة من الورقتين وشوف، إذا طلعت لك أفعل أفعل، وإذا طلعت لك لا تفعل لا تفعل. هاي وحدة طريقة الرقى. مرات يقول لك أنا أستخير وتطلع زينة وأريد ما أسويها، أو تطلع مو زينة وأريد أسويها، ما يخالف. تريد تخالف الاستخارة تدفع صدقة بنية دفع البلاء إن شاء الله، وما عليك أي إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى.
كما سمعتم، هذه هي الاستخارة بالحصى والتسبيح وطريقتها الغريبة العجيبة، كما يحكيها المعمم صباح شبر والمعمم شهيد العتابي، وما فيها من تناقض عجيب. ولذلك شهيد العتابي يقول في هذا الفيديو كلاما غريبا، يعني يقول إذا أردت أن تخالف هذه الاستخارة فلك أن تخالفها، ولكن تدفع الصدقات والأموال، ربما تدفع للمعممين والمراجع عشان تعدي، عشان تمشي الأمور، يعني تدفع تمشي الأمور. طب إذن لماذا أستخير أصلا يا شهيد يا عتابي؟ لماذا أستخير الله أصلا إذا كنت سأدفع وأخالف الاستخارة؟ فلماذا أستخير الله أصلا؟ كذلك هناك طريقة الاستخارة بالقرآن الكريم، جعلوا لها طريقتان للاستخارة بالقرآن الكريم، ذكرت أيضا في كتابي بحار الأنوار للمجلسي. قال طبعا هذه طريقة عجيبة لم نسمع بها في الأولين ولا الآخرين، أنك تفتح المصحف كذا اختصارا ثم تنظر في الصفحة اليمنى في أول آية في الصفحة اليمنى، إذا كانت آية حسنة فيها تفاؤل إذن فامض لما أردت، فالاستخارة ناجحة، وافعل الأمر الذي تريده. وإن كانت آية فيها عقاب وفيها وعيد فلا تفعل. هذا استخارة القرآن الكريم عند الشيعة، الطريقة الأولى. وإن كانت آية ملتبسة لا تدري أنك تفعل ولا تفعل، فإذن هي النتيجة الوسطى، وهذا منسوب للصادق، منسوب رواية عن الصادق أنه قال انجز أول آية تجدها في يمين الصفحة الأولى. ثم وتسمى في كتاب البحار باب الاستخارة والتفاؤل بالقرآن المجيد. إذا أردت أن تتفائل بكتاب الله كما يقول فقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، ثم صل على النبي وآله 3، ثم قل اللهم، جعلوا لها دعاء أيضا، اللهم تفائلت بكتابك وتوكلت عليك، فأرني من كتابك ما هو مكتوم من سرك المكنون في غيبك، ثم افتح الجامع أي المصحف وخذ من الفأل من الخط الأول في الجانب الأول من غير أن تعد الأوراق والخطوط، وجعله مصحف يسمى مصحف الخيرة كما شاهدتم في المقطع، مصحف الخيرة، تفتح مصحف مخصوص تفتحه تجد الاستخارة على من الصفحة الأولى، أمر عجيب وغريب جدا جدا. ثم تأتي الطريقة الثانية في الاستخارة بالقرآن الكريم، أيضا عليك أن تصلي صلاة جعفر الصادق 2 ركعات بدعيتان بشكل معين، جعلوا صلاة لجعفر الصادق وصلاة لموسى الكاظم لطلب الحوائج وصلاة لفاطمة الزهراء تسمى صلاة الزهراء وصلاة العباس، كل إمام له صلاة بهيئة معينة بشكل معين بأدعية معينة، كلها صلوات بدعية. ثم تأخذ المصحف وينوي، الذي يأخذ المصحف بعد أن يقول دعاء في صلاة جعفر ينوي فرج آل محمد، ثم يقول اللهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرج عن وليك وحجتك في خلقك في عامنا هذا وفي شهرنا هذا فأخرج لنا رأس آيات من كتابك نستل بها على ذلك، ثم يعد 7 ورقات. هذه الطريقة الثانية، مش أول ما تفتح المصحف، لا، تعد 7 ورقات، وبعد 10 أسطر من ظهر الورقة 7 ينظر ما يأتيه في 11 من السطور، ثم يعيد الفعل ثانيا لنفسه، فإنه يتبين حاجته إن شاء الله تعالى. هذا فيديو نستمع إليه ثم نعود.
عندنا لون من ألوان الاستخارة، القرعة، أنك تذهب إلى المسجد على وضوء وبهذه النية، أول مؤمن يخرج من المسجد وأنت تثق به فتسأله، تقول إنني قد نويت أن أفعل الأمر الفلاني، ليس بالضرورة أن تذكر له الأمر، تقول له إنني نويت أن أفعل شيئا، ويمكن أن تذكر له ذلك الأمر، تقول إني نويت على أن أفعل شيئا، فماذا تقول لي؟ ماذا يقول لك قلبك؟ فإذا قال لك افعل فافعل، أو قال لك لا تفعل لا تفعل. هذا لون من ألوان الاستخارة. هناك ألوان عديدة من الاستخارات. هناك ما يسمى باستخارة الطيور، وردت عن الإمام الرضا وهي مفصلة في مضانها. هناك ما يسمى باستخارة الرقاع، أوراق تكتب وتوضع تحت المصلى. هناك الاستخارة بالمسبحة، هناك الاستخارة بالمصحف، هناك هناك هناك. كل ذلك مبين في الكتب التي أشرت إليها وفي غيرها أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نستخير الله عز وجل بالقرآن؟ شلون نستخير الله عز وجل بالقرآن؟ الطريقة مذكورة بحار الأنوار جزء 21 صفحة 241. خوش عيني أخي المؤمن، اعلم بأن هنالك آداب ومقدمات للاستخارة. شنو الآداب بالقرآن؟ يعني منها أن تكون على طهارة، متطهر، يعني على وضوء، ومستقبل القبلة، ومستغفر الله كثيرا، يعني على طهر متوضي يعني مستقبل القبلة، وتكثر من الاستغفار. بعد تقرأ سورة التوحيد 3 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات، وتصلي على محمد وآل محمد 3 مرات، وتقرأ هذه الكلمات: اللهم إني تفاءلت بكتابك وتوكلت عليك، فأرني من كتابك ما هو مكتوب، ما هو المكتوم من سرك والمكنون في غيبك. ثم تقول: أستخير الله برحمته خيرة في عافية، أستخير الله برحمته خيرة في عافية، أستخير الله برحمته خيرة في عافية. ثم تقول: يا دليل المتحيرين، يا الله، يا من يعلم اهد من لا يعلم، اهدنا الصراط المستقيم. وتفتح القرآن، ثم تفتح القرآن على الصفحة اليمنى من القرآن والتي تحمل العدد الفردي، سترى النتيجة الخيرة بإذن نتيجة الخيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء كانت جيدة أو غير جيدة. وأنا شرط في أحاديث أو في مقاطع سابقة أن تأخذ هذا القرآن الجاهز للاستخارة، والذي عنوان بالمصحف المصحف الخيرة دليل المتحيرين، أفضل أنه جاهز وكامل، بحيث إذا فتحت القرآن وجدت النتيجة أمام عينيك، سواء كان جيدة أو غير جيدة والأسباب.
هذه هي حكاية الاستخارة بالرقاع والبنادق والسبحة والحصى وما دار حولها من جدل، وهي عين استخارة المشركين افعل ولا تفعل، سوى أنهم أضافوا إليها صلاة ودعاء. وقد خصصت بعض رواياتهم موضع هذه الاستخارة بأن تكون عند قبر الحسين كما في وسائل الشيعة وبحار الأنوار، وذلك ليتسع باب الشرك أكثر وأكثر، وهي بدعة انفرد بها هؤلاء القوم، جعلتهم يتعلقون ويأتمرون بما تهديهم إليه هذه الأزلام، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في شأن هذه الاستخارة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، والاستقسام هو طلب القسم من هذه الأزلام. قال ابن عباس: كانت قداح يستقسمون بها في طلب الأمور، وذكره كذلك في هذا المعنى ابن القيم في إغاثة اللهفان. قال: ذلكم فسق، أي غي وشرك وضلالة وجهالة، عياذا بالله منه. فهذه هؤلاء الروافض حينما يقعون في مثل هذه الاستخارات شابهوا المشركين في أزلامهم، ورجحوا العمل بهذه الأزلام على الاستخارة الشرعية، حيث انفرد بها هؤلاء عن سائر المسلمين، وانفرادهم بها عن سائر المسلمين دليل صحة عندهم، دليل صحة عندهم، كما تنص قاعدتهم التي ألزموا بها أتباعهم والتي توعدوا على مخالفتها، وكأنهم اعتقدوا أن هذه الأزلام تأتيهم بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف يزعم الرافضي أن مثل هذه الأزلام أو هذه الأخبار أو استخراج هذه الرقاع هو عين ما أراده الله سبحانه وتعالى، فيلزم نفسه بها. والله يقول: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ولعله لفرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا وكذا. والله يقول في شأن هؤلاء: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهؤلاء يقولون: اعمل أو لا تعمل بأمر الحصى والجمادات، عياذا بالله. أما الاستخارة الشرعية فمعناها تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكيل الأمور كلها إليه، وثقة بتدبير الله سبحانه وتعالى وحكمته وأمره، وخروجا من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى: إذا تردد أحدنا في أمر أن يعبد الله ثم يستخير الله سبحانه وتعالى فيه، لما صح عند أحمد وجاء عند البخاري رضي الله عن الجميع من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وهذه الاستخارة بنصها ولفظها جاءت في كتاب بحار الأنوار عند المجلسي، لكن القوم أخرجوها مخرج التقية، حملوها على التقية، فوقعوا فيما وقعوا فيه من شرك وضلال عياذا بالله منه. استخارة الشيعة تشبه أزلام الجاهلية. انتهى وقتنا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي عوام الشيعة ومعمميهم إلى الحق الذي يرضيه، وأن يأخذ بأيديهم إليه، أن يهدي ضالهم، أن يضل حائرهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.